بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوجوب الذي تعلق بالبدائل الثلاثة: التقليد والاجتهاد والاحتياط. وقلنا يوجد أقوال أربعة في هذا الباب: الوجوب العقلي والفطري والشرعي والعقلائي. شيخنا كان الصوت كده بدون صلاة. أما بالنسبة إلى الوجوب العقلي، حيث قلنا هو الوجوب المشهور بين الفقهاء أن الوجوب المتعلق بأحد هذه البدائل عقلي، ولكن اختلفوا في ملاك هذا الوجوب. هل ملاكه وجوب شكر المنعم، أو ملاكه دفع الضرر المحتمل، أو ملاكه المصلحة البالغة إلى درجة يجب تحصيلها، أو أن ملاكه هو الاستحقاق؟ هنا وصلنا في الدرس السابق النظرية الرابعة، أن ملاك هذا الوجوب هو الاستحقاق، وبينا أن المقصود من هذه النظرية كون العقل مدرك لاستحقاق المولى امتثال هذه الأحكام الشرعية. المولى يستحق، حيث أنه يستحق فيستقل العقل بوجوب امتثالها. كيف؟ بأحد هذه الطرق الثلاث. وقلنا هذا المعنى قريب مما ذكره السيد الصدر في مسألة حق الطاعة، التي يفسر من خلالها وجوب امتثال الأحكام المحتملة، الأحكام المشكوكة. تعرفون هناك كلام بين الأصوليين في أن القاعدة الأولية التي يحكم بها العقل في مسألة امتثال الأحكام المحتملة ما هي؟ يذهب المشهور إلى قبح العقاب بلا بيان، إلى البراءة العقلية، وأن كل حكم لم يصل إلى مرتبة اليقين فلا يجب على المكلف امتثاله، هكذا يحكم العقل عند المشهور. السيد الصدر ماذا يذهب؟ يقول له العقل يدرك حق الطاعة للمولى، وحق الطاعة هذا واسع لا يختص بالأحكام المقطوعة، بل يشمل كل حكم منكشف ولو بدرجة ضعيفة من الانكشاف. لذلك يحكم بلزوم امتثال الأحكام المشكوكة إلا إذا الشارع رخص في ماذا؟ في ترك التحفظ. أقول هذه النظرية، نظرية الاستحقاق، قريبة جدا من نظرية حق الطاعة، حيث أنهم يرون بأنه إنما يجب عقلا على المكلف الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. لأجل ماذا؟ لأجل أن العقل يدرك كون المولى مستحقا لامتثال تكاليفه. هل لماذا مستحق؟ لأن له حق الطاعة على المكلف. هذا الاستحقاق منشأه مولوية المولى، منشأه حاكمية المولى. طيب كيف أمتثل هذه الأحكام؟ كيف أؤدي حق المولى بهذه الأحكام؟ من خلال إما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، إذ لا طريقة غيره. هذه هي النظرية الرابعة. هكذا يبرر البعض منشأ الوجود العقلي. قلت هذا المنشأ جليل، وهذا الملاك ملاك صحيح، إذ فعلا لا يمكن تفويت هذه التكاليف الكثيرة التي نقطع بأن المولى لم يرخصنا في تفويتها. مجرد عدم وجود إمام حاضر يعلمنا هذه الأحكام لا يبرر سقوط استحقاق المولى لها، خصوصا أنه لا يوجد ما يشير من المولى إلى أنه أسقط التكليف في هذا الزمن، زمن الغيب. إذن التكليف قائم والمولى مستحق له، فماذا يحكم العقل؟ بوجوب امتثاله. طب كيف أمتثلها؟ كيف أحقق حق المولى فيها؟ ما عندي طريق إلا أحد هذه البدائل. من هنا يا أخي نصل إلى ختام هذا النوع من الوجوب، الوجوب العقلي. فنستطيع أن نقول تم ملاكان لإمكان الحكم بوجوب أحد هذه البدائل عقلا. تم ملاكان، الملاك الأول شكر المنعم، والملاك الثاني الاستحقاق. لم نقبل ملاكية المصلحة، ولم نقبل ملاكية دفع الضرر المحتمل. نستطيع أن نقول هذا الوجوب الذي يذكره الفقهاء في بداية رسائلهم العملية يجب على كل مكلف، هذا الوجوب عقلي بهذين الملاكين. بهذه تنتهي القول الأول، القول الأول ثابت. القول الثاني وهو أن الوجوب المتعلق بهذه البدائل فطري. طبعا هذه الدعوة أشد من دعوة أنه عقلي. لماذا؟ لأن النسبة بين الوجوب العقلي والوجوب الفطري العموم والخصوص المطلق. كل وجوب عقلي فطري، كل وجوب فطري عقلي، وليس كل وجوب عقلي فطري. المأس كيف؟ أن معنى الوجوب الفطري ما تدركه الفطرة والغريزة والإحساس والشعور للعقل فقط، وهذا يشترك فيه الإنسان مع كل ذي شعور. يعني حتى الحيوان عنده قدرة على إدراك هذا الوجود. حيوان بعض الأحيان يدرك لزوم فعل شيء، لزوم ترك شيء. لذلك كيف يحمي نفسه؟ كيف يحمي نفسه من الشعور بهذا الإلزام؟ لذلك لما تراه يرى خطر محدق ماذا يفعل؟ يفر. هذا الفرار، هذا الفعل ناشئ من إيه؟ من شعوره بلزوم ترك المكان، أو شعوره بلزوم الفرار. هذا لا يختص بالإنسان، يشمل الإنسان العاقل الغير العاقل ويشمل الحيوان الصام. بعض الفقهاء قالوا هذا الوجوب فطري وليس وجوبا عقليا فقط. ذهب إلى هذا القول الحكيم الأول. نص عبارة الحكيم الأول في المستمسك هكذا عندما علق على عبارة صاحب العروة قال هذا الوجوب عقلي بملاك شكر المنعم أو فطري بملاك دفع الضرر المحتمل، فهو يقبل العقلية والفطرية لتوصيف هذا الوجوب. المستمسك الجزء الأول صفحة 5. وذهب أيضا إلى هذا القول المحقق صاحب الكفاية حيث يرى أن الوجوب المذكور فطري، بل قال يلزم أن يكون فطري لا عقلي فقط، يلزم أن يكون فطري. طب جيد، الملاك ما هو؟ دعوة الفطرية تحتاج إلى مثل الملاك ماذا؟ فطر. كما قلنا في ماذا؟ في الوجوب العقلي. كيف في الوجوب العقلي نحتاج إلى ملاك عقلي يثبت عقلية الوجوب؟ كذلك أيضا بالنسبة إلى الوجوب الفطري نحتاج إلى ملاك يثبت الفطرية. هنا يوجد نظريات لبيان ملاك الوجوب الفطري. النظرية الأولى وهي المشهورة والمعروفة وقد ذكرناها سابقا أيضا أن ملاك هذا الوجوب إدراك الفطرة لزوم دفع الضرر المحتمل. إدراك الشعور عند كل ذي شعور بلزوم دفع الضرر المحتمل، تقريب ذلك لا ريب في وجود الضرر عند عدم امتثال الأحكام الشرعية، والضرر هو العذاب الأخروي. إذ لم يؤمننا القرآن ولا السنة ولا أي دليل لم يؤمننا من العقاب إذا لم نمتثل. هناك أمان؟ هل عندنا مؤمن؟ بل على العكس عندنا منجز كالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في مجموع ما نحتمل من تكاليف، عدم جريان البراءة الشرعية لأن البراءة الشرعية لا تجري في الأحكام إلا بعد الفحص، قبل الفحص لا تجري البراءة، لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن هذه القاعدة موردها الشك البدوي، ونحن الشك عندنا مقرون بماذا؟ بالعلم الإجمالي على وجود التكاليف الملزمة. إذا لا مؤمن. إذا لا يوجد مؤمن إذن استحقاق العقاب على مخالفتها ليس فقط محتمل بل هو ماذا؟ قطعي. إذن الضرر المترقب من ترك الامتثال هو العذاب الأخروي وليس محتمل فقط بل متيقن لا أقل مضمون، فتأتي قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. هذا الملاك أشكل عليه بإشكالين لا يردان في محل كلامنا، إشكالان عامان لا يجريان في مسألة امتثال أحكام الشرع بأحد الطرق الثلاثة. الإشكال الأول أن هذه القاعدة ليست تامة في كل ضرر، مو كلية، ما عندنا إدراك أن كل ضرر يجب دفعه. هاي الكلية من وين؟ نعم في الجملة ندرك لزوم دفع الضرر، أما في كل ضرر، لذلك بعضهم هكذا يعبر، يقول لزوم دفع الضرر في الجملة لا بالجملة، في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئي، لا بالجملة على نحو الموجب الكلي. هذه القاعدة ليس لها إطلاق، لنعرف شمولها لمحل الكلام أم لا، في عموم. هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن احتمال الضرر الذي يجب دفعه بأي نسبة، كل احتمال ولو كان احتمالا ضعيفا لا يعتنى به، هذا لا يدركه العقلاء. قديش عندنا احتمالات الضرر في مسيرنا، في حياتنا، في طعامنا، في شرابنا، في سفرنا، في أعمالنا، احتمال الضرر موجود، ولكن هذا الاحتمال في بعض الأحيان لا يلزمنا الفرار منه. لماذا؟ لأنه لا يعتنى به. مثلا إذا واحد يجيب طعام، احتمال وجود جراثيم بهذا الطعام موجود. الآن تشتري خبز، احتمال وجود جراثيم مضرة في هذا الخبز موجود أو لا؟ خاصة في الأيام اللي ما عاد حدا صار نظيف، واقعا شوف عم يشتغلوا دون رعاية حيثية النظافة، شلون ما كان احتمال الضرر موجود، لكن أكثر الناس لا تشعر بلزوم دفع. إذا لا كلية لهذه القاعدة، لا على مستوى الضرر ولا على مستوى الاحتمال الذي ذكر دفع الضرر المحتمل، وما عدم الكلية نشك في شمولها، فبالتالي الأصل عدم الشمول. هذان الإشكالان كما قلت لك معروفان مشهوران، ولكن لا يريدان في محل كلامنا، لأن جريان هذه القاعدة في محل كلامنا هو القدر المتيقن. إذا الضرر، القدر المتيقن من الضرر الذي تلزم الفطرة بلزوم الفرار منه هو الضرر المعتد به، أليس كذلك؟ ضرر معتد به، على مستوى معتد به، مو ضرر عادي. مثلا الإنسان إذا يعرف إذا خرج في الطريق الفلاني يمكن أن يقتل، حتى لو نسبة الاحتمال 1%، لا يخرج، لا يخرج. لماذا؟ لأن هذا الضرر مخيف معتد به ولو كان احتماله ضعيف. هنا أيضا الضرر الضرر معتد به، إذ الضرر المترقب هو العذاب الأخروي، والعذاب الأخروي لا طاقة للجبال على تحملها، فضلا على الإنسان، عن الإنسان الذي خلق من ضعف. من يستطيع أن يتحمل العذاب الأخروي؟ إذا بعض الروايات يمر موسى بن عمران صلوات الله على نبينا وعليه، يرى حجرا يتفجر منه ماء في الصحراء، فيسأل كأن هذا الحجر ينطق، طبعا كل شيء ناطق، احنا ما عندنا صامت، في عالم الملك عندنا صامت، أما بعالم الملكوت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما عندنا صامت. هي أحكامي الحيوان الصامت والحيوان الناطق، هي أحكام شو؟ المنطق اللي هو من العلم الملكي. أما في العلم الملكوتي لا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. شوف الكلية كل شيء، وانت بتعرف كما درسنا في الفلسفة أوسع مفهوم من مفاهيم الانطباق مفهوم ماذا؟ الشيء.
ما من شيء إلا هو شيء.
تمام؟ فنطق. قال لماذا؟ قال أخاف، أبكي لأنني أخاف أن أكون من الحجارة التي قال فيها الله وقودها الناس والحجارة. أخاف أن أكون ذاك الحجر الذي قال عنه الله وقودها الناس والحجارة. لا يتحمل أحد هذا الحجر، هذا الحجر الأصم الصلب الذي نحن نقول هذا عالم غير شاعر لا يشعر، مع ذلك لا يتحمل هذا العذاب. إذن الضرر الذي نحذر منه في مسألة عدم الامتثال هو العذاب الأخروي، وهو ضرر جدا معتد به وجدا بحاجة إلى دفعه، هذا من حيث الضرر. أما من حيث الاحتمال فالقدر المتيقن الاحتمال الذي يعتني به العقل صحيح ولا؟ ما هو مورد اهتمام العقل؟ على النسبة تختلف في الأشياء بين شيء وشيء. شوف بالنسبة إلى الضرر بالموت ولو الاحتمال 1% احتمال معتد به عند العقل، بالنسبة للمرض الأمراض الخفيفة 10% 20% معتد بها عند العقلاء، بالنسبة للأموال 30% معتد، كل شيء بحسبه. أما هنا لا ريب في أن العقاب الأخروي بلغ إلى مرحلة اليقين للاحتمال، مو الاحتمال المعتد به، يقينا هناك عقاب، يقينا إذا لم أمتثل أحكام الشريعة سأعاقب. فإذا أدرك العقل لزوم دفع الضرر المحتمل فمن الأولى أن يدرك لزوم دفع الضرر الحتمي الأكيد المتيقن. لذلك هذان الإشكالان لا يردان فيما نحن فيه. هذا الملاك الأول، وقد ذكر واعتنى بهذا الملاك الكثيرون ممن قال بأنه الوجوب وجوب فطري، حتى الذي لا يرى أنه وجوب فطري ويحتمل أنه وجوب فطري يقول ملاكه دفع الضرر المحتمل، وإنصافا هذا تم من هذه الجهة، هذا تم. أننا إذا قلنا بالوجوب الفطري منشأ فطرية هذا الوجوب إحساسنا بلزوم دفع الضرر المحتمل، فكيف بالضرر الأكيد؟ أساسا نحن أيها الأحبة الآن نمتثل أحكام الشريعة على أي أساس؟ ما عندنا قضية والله بس جنة، ما كثير قد ما نشوف الجنة نخاف نار، نحن نخاف النار أكثر من شوقنا إلى الجنة. لذلك لو قدر وأن الشارع قال لا أعاقبكم إذا عملتم أثيب، إذا لم تعملوا لا أعاقب، يمكن أكثر الناس لا تعمل لأنها أمنت العقاب. يعني إذا واحد من نقول له ساوي شغلة أو نقول له امتنع عن شيء ما نقول له هناك جنة، نقول له ماذا؟ افعل وإلا تدخل النار، ادرك وإلا تدخل النار، صحيح أو لا؟ لغتنا لغة دفع الضرر المحتمل، هذا ملاك. أما بالنسبة للنظرية الثانية فهي نظرية صاحب الكفاية، فقط أقدم تقديم عنها وأكتفي وأعتذر اليوم للتأخير. صاحب الكفاية في الجزء الثاني من الكفاية عندما يصل إلى الاجتهاد والتقليد، وإن شاء الله سأذكر لكم بعد ذلك لماذا نرى الأصوليين يبحثون الاجتهاد والتقليد في علم الأصول في خاتمة علم الأصول؟ حتى البعض يقول نحن نشك هل أن أبحاث الاجتهاد والتقليد أصولية أو فقهية. شوف البعض يبحث بالفقه في أول الفقه، والبعض يبحثها في ختام الأصول، فهي فقهية ولا أصولية؟ إن شاء الله سأبين لكم أنها فقهية وأصولية، لها جهة بحث أصولي ولها جهة بحث فقهي، نبين. المهم هناك قال انتبه، يلزم أن يكون وجوب، هو ما قال وجوب، الجواز، بس بعد ذلك بين أن مقصوده من الجواز الجواز بمعنى العام، يعني بما يشمل الوجوب، أن جواز مسألة التقليد يجب أن تكون فطرية لا تحتاج إلى دليل، وإلا لزم انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية على العام، فجعل ملاك فطرية الوجوب انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية على العام. هذا ملاك جديد لم نجده في من عند من تقدمه من العلماء، هذا أكثر العلماء يذكرون ملاك الوجوب الفطري على أنه لزوم دفع الضرر المحدود. هو تفرد قال هذا، لو لم يكن وجوب التقليد فطرياً للزم انسداد باب العلم بالأحكام على العام. هنا يوجد أمران حول هذه العبارة. الأمر الأول أنه ذكر هذا الكلام في خصوص التقليد، وما ذكره للاجتهاد والاحتياط، مع أنه كلامنا بشو بالأعام، الأعم من الاجتهاد والتقليد ولا. ثانيا ماذا يقصد، ما وجه الربط بين فطرية الحكم من فطرية الوجوب وبين لزوم انسداد الأحكام الشرعية على العام؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.